بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 11 من شهر رجب لعام 1443 للهجرة، موافق 12 من شهر فبراير لعام 2022 للميلاد. ومعنا باب صفة التيمم. صفة التيمم، كيف يؤدي الإنسان هذه العبادة، عبادة التيمم. الحديث 41 بعد 200، قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، إلى آخر الحديث. عن شقيق، وهو شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي رحمه الله، قال: كنت جالسا مع عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي من هذيل الكوفي رضي الله عنه، تقدمت ترجمته. وإذا أطلق عبد الله من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود، فجاء في الرواية عن عبد الله بإطلاق دون تقييد فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الكوفي رضي الله عنه، فقال أبو موسى، أي لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية من؟ كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، أرأيت، أي أخبرني، أرأيت لو أن رجلا أجنب، أي صار جنبا، فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ الصلاة، أي هل يتيمم ويصلي أو يترك الصلاة حتى يجد الماء؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، أي ولا يصلي. وهذه الجملة لمسلم دون البخاري، وأما البخاري فلفظه: لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ أي الآية الدالة على وجوب التيمم عند فقدان الماء. وهذه الجملة من الآية مسبوقة بقوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهي دالة على أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد اختلف فيه هل هو التراب فقط أم يعم أجزاء الأرض من الرمل والحجارة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد. هذا مذهب الحنابلة، أنه لا بد من تراب، تراب الزرع، تراب الحرث. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، تراب الحرث. قال: وقيل في قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس. والطيب الطاهر، صعيدا طيبا الطيب الطاهر. قال: وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود، هذا القول الأول. قال: وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، انتهى كلامه. ففي المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم، الشافعية والحنابلة يخصون التيمم بالتراب، الصعيد هو التراب، تراب الزرع، تراب الحرث، بخلاف الرمل لا يصح عندهم التيمم من الرمل. أبو موسى أورد هذه الآية فكيف بآية المائدة؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. لو رخص لهم أي للناس في هذه الآية، أي بحسب ما فهمت وهو تيمم الجنب عند فقد الماء، لأوشك الناس أي لقاربوا وأسرعوا إذا برد، برد بفتح الراء وضمها برد وبرد، قال الجوهري والفتح أشهر، لأوشك الناس إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، أي لمجرد البرد، فسدا لهذه الذريعة لا نرخص لهذا الجنب في التيمم. إذن ابن مسعود لا يرى أن الجنب يتيمم، يتيمم الإنسان للحدث الأصغر لكن لا يتيمم للجنابة. ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يأتي الماء ولو بعد شهر. وهنا احتج بالذريعة، لو قلنا للجنب يتيمم عند فقد الماء فربما سيتيمم مع وجود الماء لخوف البرد. والصواب حتى في هذه، لو خاف البرد ألا يباح له التيمم؟ من خاف شدة البرد ولم يجد ما يسخن به الماء أبيح له التيمم، في قول الجمهور خلافا للحسن وعطاء وخلافا لهذا الذي صدر أو فهم من قول مسعود رضي الله عنه. وفي ذلك حديث صحيح، حديث عمرو بن عاص وتيممه في غزوة ذات السلاسل، خاف على نفسه من البرد فتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. هنا أمر مهم، آية المائدة صريحة في أن من لامس النساء فلم يجد ماء تيمم. كيف فهم ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية؟ حمل ابن مسعود ومثله عمر رضي الله عنه كما سيأتي، حمل ابن مسعود اللمس على مماسة البشرتين من غير جماع، يعني هذا ناقض الوضوء فقط، حمل اللمس على المس، حمل اللمس على المس، مس البشرة من غير جماع، فأخرج الجنب من هذه الرخصة، رخصة التيمم عند فقد الماء، وهذا عذرهما. وابن رجب شرح الشبهة كيف جاءت، لأن آية الوضوء فيها أولا ذكر الجنب، قال سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا. ثم يأتي بعد ذلك ويقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالشبهة تقول أن الجنب قد ذكر أول أن يتطهر، فهنا ذكر لمس النساء فجعلوه ضمن نواقض للوضوء، جاء من الغائط فجعلوا هذا اللمس المقصود به ما ينقض الوضوء فقط وهو مس البشرة. تأول الآية، قال الخطابي في معالم السنن في دلالة هذا الحديث أن مذهب عمر رضي الله عنه في تأويل آية الملامسة أن المراد بها غير الجماع، وأن اللمس باليد ونحوه ينقض الطهارة، وكذلك مذهب ابن مسعود، ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه. هذا عذرهم، عذرهما تأول الآية وأنها لا تدل على أن الجنب داخل في قول أو لامستم النساء. وقال القرطبي في المفهم وكان مذهب عبد الله بن مسعود أن الجنب لا يتيمم لأنه ليس داخلا في عمومي فلم تجد ماء. ألا تراه قد سلم ذلك لأبي موسى ونحى إلى منع الزريعة؟ هو ما أجاب عن الآية في الحقيقة لما ذكرت له الآية، ولكن نحى إلى منع الزريعة وكأنه كان يعتقد تخصيص العموم بالزريعة بسد الزريعة. قال وأما عمر بن الخطاب قال ولا بعد في القول به، أي تخصيص العموم بالزريعة على ضعفه. وأما عمر بن الخطاب فكان يرى أن الآية لا تتناول الجنوب رأسا. يعني ابن مسعود كأنه سلم أن الآية تشمل الجنوب، لكن هذا سيفتح ذريعة للتساهل فنسد الباب. وأما عمر فكان يرى أن الآية لا تشمل الجنوب أصلا رأسا، فمنعه التيمم لذلك، وتوقف في حديث عمار كما سيأتي في قصة عمر مع عمار لكونه لم يذكره حين ذكره به. ثم قال القرطبي وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى أن الجنوب يتيمم، وهو الصحيح لأن الآية بعمومها متناولة له ولحديث عمار سيأتي وحديث عمران بن حصين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أصابتني جنابة ولا ماء فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا عند مسلم. قال وهذا نص رافع للخلاف، أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هل رجع، هل ثمت رجوع عمر ومسعود بإسناد صحيح؟ الترمذي في السنن يقول ويروى عن ابن مسعود أنه رجع إلى قوله، رجع عن قوله يروى. الحافظ الفتح يقول جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك، كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه. ابن رجب في الفتح يقول وقد روي عن عمر بن مسعود أنهما رجع عن ذلك ووافق بقية الصحابة، فإن عمر وكل الأمر في ذلك إلى عمار وقال له نوليك ما توليت، يعني لما روى له حديث التيمم. ابن رجب اعتبر هذا نوع من رجوع عمر. وابن مسعود رجع عن قوله في التيمم قاله الضحاك، واتبعت الأمة في ذلك قول الصحابة دون عمر وابن مسعود، وقد خالفهما علي وعمار وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابن عباس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا لم يجد الماء بأن يتيمم ويصلي في حديث عمران بن حصين وحديث عمار، وروي أيضا من حديث أبي ذر وغيره انتهى. فلعل الرجوع قد ثبت، وكلام عمر ربما يكون أصح في الرجوع من موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال أبو موسى لعبد الله، يعني لما احتج أبو موسى أولا بآية المائدة أجاب ابن مسعود بالذريعة، يعني لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد الماء أن يتيمم. فاحتج أبو موسى بشيء آخر بحديث عمار، فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار، يعني عمار بن ياسر العنسي بن الساكنة، وهو أبو اليقظان من السابقين الأولين، وهو وأبوه ياسر شهد المشاهد كلها، قتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه وصلى عليه علي ودفن هناك سنة 37 للهجرة وهو ابن 93، لما توفي كان ابن 93 رضي الله عنه. ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي في قضاء حاجة من الحوائج، فأجنبت فلم أجد الماء أي الذي يغتسل به، فتمرغت في الصعيد أي تقلل بجميع جسمه في الصعيد أي في التراب طاهر، كما تمرغ الدابة، كما يتقلب مثلا الدابة أو الحمار في التراب، كما تمرغ الدابة بحذف التاء إحدى التاء في الموضعين. الأصل يقول كما تتمرغ، قال كما تمرغ. وفي رواية لمسلم فتمعكت في التراب، وكلاهما بمعنى تقلبت في التراب كما تتقلب الدابة. هذا اجتهاد من عمار رضي الله عنه، ظن أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء للوجه واليدين، فإذا وقع بدل عن الغسل يقع على هيئة الغسل في جميع البدن، فلهذا تمرغ في التراب ببدنه كله. لما رأى أن التيمم إذا كان بدلا عن وضوء كان فيه مسح الوجه والكفين، ظن أن التيمم للجنابة بدلا عن الغسل وهو بدلا عن الغسل يكون بتمريغ البدن كله في التراب، فتمرغت كما تمرغ الدابة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ذكر له ما حصل من الجنابة ومن التمرغ في الصعيد، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أي يجزئك أن تقول بيديك هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول أن تضرب، وفيه إطلاق القول على الفعل، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك الأرض، أي الأرض، أن تضرب الأرض هكذا أي كفعلي هذا. ثم ضرب بيديه، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه بكفيه الشريفتين الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة أي مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الحديث حجة للحنابلة في أن التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة، وهو قول عامة أهل الحديث كما ذكر الخطابي وغيره. قال ابن رجب رحمه الله وقد اتفق الأئمة على صحة حديث عمار وتلقيه بالقبول. قال إسحاق بن هانئ سئل أحمد عن التيمم قال ضربة واحدة للوجه والكفين، قيل له ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال لا. وذهب الجمهور إلى أن التيمم ضربتان، ولكن لم يثبت حديث مرفوع صحيح في الضربتين، هناك حديث لكنها لا تصح. ومذهبنا مذهب أحمد كما قلنا أنه ضربة واحدة، لكن يقولون لو تيمم من ضربتين أو من ثلاث أو من أكثر جاز، لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض الوجه والكفين، فكيفما حصل جاز كالوضوء ذكره في المغني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال أي وضع باطن كفه الشمال على باطن كف اليمين ليحصل مسح باطن الكفين وظاهر كفيه، أي ومسح ظاهر كفيه. قال ابن رجب فهذه تدل على أنه مسح كفيه إحداهما بالأخرى ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية أبي داود والنسائي مسح بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، وهذا يدل على أنه مسح كل واحدة بالأخرى، انتهى كلامه. وفي المفهم يقول ومسحه الشمال على اليمين، يعني يبدأ فيمسح بالشمال على اليمين، مسحه الشمال على اليمين مراعاة لحال اليمين حتى تكون هي المبدوء بها، أول شيء يمسح هو اليمين. ويمسح الإنسان كفيه فقط إلى الرسغ أم يمسح إلى المرفقين؟ ذهب أحمد وإسحاق إلى أن المسح في التيمم للكفين فقط، للكفين فقط. وذهب الجمهور إلى أن المسح للمرفقين. قال الحافظ فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، جميع الأحاديث التي في في المسح يعني المرفقين ضعيفة، حديث المرفوعة ضعيفة، إنما جاء عن بعض الصحابة موقوفا. قال ومسح وجهه، ومسح وجهه هنا بدأ بالكفين، أو ما نقول بدأ بالكفين، نقول الواو لا تدل على الترتيب. القرآن يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وستأتي هذه المسألة، لكن هنا ذكر الكفين أولا، وفي بعض الأحاديث تمر معنا سيذكر الوجه أولا. فقال عبد الله، يعني الآن احتج أبو موسى بحديث عمار، ألم تسمع قول عمار؟ فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. الحديث الآتي معنا إن شاء الله فيه حديث عمر مع عمار، وأنه عمر رضي الله عنه لم يقتنع بكلام عمار ونسي الحادثة، وإنما لم يقنع به لأنه أخبر عن شيء حضره عمر. عمار يقول أنا كنت معك في سفر وأجنبنا وحصل كذا، نسي عمر هذا، نسي عمر. فعمر يقول عمار اتق الله، يعني احذر أن تكون وهمت، احذر أن تكون وهمت. ثم في النهاية يقول أنه ولي كما توليت، يعني اروي ما سمعت. فابن مسعود اكتفى بهذا، أولم تسمع، أولم ترى أن عمر، إيش يقول؟ أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. إذن احتج أبو موسى بآية المائدة، فأجاب ابن مسعود بسد الذريعة، فاحتج أبو موسى بحديث عمار، فأجاب ابن مسعود بأن عمر لم يقتنع بقول عمار، أو لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهم جميعا. قال مؤلف حفظه الله لفظ البخاري، فقال عبد الله أي ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي من أجنب ولم يجد الماء ولو شهرا كما في السؤال حتى يجد الماء. قال وفي رواية وضرب بيديه أي بكفيه إلى الأرض فنفض يديه، لما ضرب الأرض ونقل التراب بهما نفض يديه، نفض أي حركهما تخفيفا للتراب، نفض. وللبخاري ونفخ فيهما، نفخ في يديه. ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. لاحظوا بدأ بالوجه والكفين لأن الواو لا تفيد الترتيب، فتارة يقول يديك ووجهك لا تعارض. إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ. طيب نحن في مذهب الإمام أحمد يقولون لابد من تراب له غبار، فبعض أهل العلم احتج بهذا الحديث ثم تنفخ على أنه لا يشترط أن يكون هناك غبار. لهذا ابن رجب رحمه الله يقول استدل بهذا بعض من ذهب إلى أنه لا يشترط في المتيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد كما هو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم، لأن نفخ التراب من اليدين ونفضهما منه قد يزيل ما علق باليد منه أو يخففه حتى لا يبقى منه ما يعم الوجه والكفين غباره. فلو كان المسح بالغبار شرطا لكان ترك النفخ أولى. كيف يجيب من يشترط الغبار؟ قال وأجاب عن ذلك بعض من يرى اشتراط الغبار الممسوح به كأصحاب الشافعي وأحمد بأن النفخ يدل على أنه علق باليد من التراب ما يخفف عنه بالنفخ، يعني هناك تراب كثير فخفف، وقد قال لعمار إنما كان يكفيك هذا، فدل على أنه لابد في التيمم من تراب يعلق باليد. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم إنما ذكر النفخ لعمار لا لكون النفخ سنة، بل يبين له أن المبالغة في التيمم بالتبعك الذي فعله بالتراب ليس بسنة، وأنه يكفي من ذلك أدنى ما يمكن أن يمسح به الوجه والكفان من غباره. هذا جواب جميل، يعني يقول له حتى يكفي أن تضرب بيديك ثم تنفخ، وليس كما فعلت من التمرغ في التراب بجميع بدنك. قال فمسح وجهه وكفيه، فمسح وجهه وكفيه. هنا فيه تقديم مسح الوجه على الكفين كما هو ظاهر الآية، واختلف في الترتيب بينهما. يعني هل يجب الترتيب؟ فأوجبه الشافعية والحنابلة، يعني لا بد أن يكون الوجه أولا ثم الكفين. وقال الحنفية والمالكية إنه مسنون، والجماهير على أنه يبدأ بالوجه، سنشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. الجماهير على أنه يبدأ بالوجه قبل اليدين، وهناك رواية سنجيب عنها. قال زاد البخاري ثم نفضها أي يديه، فمسح الذي وقفت عليه في عند البخاري ثم مسح، ثم نفضها ثم مسح، في الكتاب معنا فمسح، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، ظهر كفه اليمنى بشماله، أو ظهر شماله بكفه، أو ظهر شماله بكفه أي اليمنى. الشك هذا الحافظ يقول كذا في جميع الروايات بالشك، مسح ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، يعني بدأ بماذا، باليد اليمنى أو باليسرى؟ جميع الروايات بالشك. قال وفي رواية أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا، ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه، هذه واضحة، وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. لكن لاحظوا ثم مسح وجهه، كأن الوجه تأخر. تمام رواية البخاري هذه التي أوردها مؤلف تمامها فيها ثم مسح بهما وجهه، مثل رواية أبي داود ثم مسح وجهه، يعني الوجه متأخر، واستدل به على تقديم مسح اليدين على الوجه. هذه رواية في البخاري، وعند أبي داود ثم مسح بهما وجهه. كيف أجاب عن هذا؟ هذه الرواية غير مسلمة، الإمام أحمد يقول إنها غلط. قال ابن رجب رحمه الله وفي حديث أبي معاوية الذي خرجه البخاري هنا شيئان أنكرا على أبي معاوية. أبي معاوية أحد الرواة، أحدهما ذكره مسح الوجه بعد مسح الكفين، فإنه قال ثم مسح وجهه، وقد اختلف في هذه اللفظة على أبي معاوية، وليست هي في رواية مسلم كما ذكرنا. وكذلك خرجه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية، وفيه أيضا ثم فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بالشمال على يمينه، قال على كفيه ووجهه، وذكر رواية أبي داود ثم مسح وجهه. قال فاختلف على أبي معاوية في ذكر مسح الوجه وعطفه، هل هو بالواو أو بلفظ ثم؟ لو بالواو ما عندنا مشكلة، لأن الواو لا تفيد الترتيب، فلا بأس أن تقول مسح وجهه ويديه أو مسح يديه ووجهه. هل هو بلفظ الواو أو ثم؟ ممكن يغلط الراوي في الواو ثم. وقد قال الإمام أحمد في رواية ابن عبده، ماذا قال؟ رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط، هي رواية غلط، ومن الصحيح أنها بالواو وليست بثم، وبالتالي المقدم يقدم الوجه كما في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الحديث الذي بعده قال روى البخاري قال روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن أبزة. هذا القصة التي حصلت بين عمر وعمار، ما دار بينهما من حوار. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي مولاهم الكوفي من صغار الصحابة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه، وكان في عهد عمر رجلا يعني كبيرا، وكان واليا على خراسان لعلي رضي الله عنه، له 12 حديثا أي في كتب السنة. عبد الرحمن بن أبزة يقول أن رجلا في رواية الطبراني من أهل البادية أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت، يعني صرت جنبا، أي صرت جنبا، فلم أجد ماء أي ليغتسل به، فقال: لا تصلي. فقال أي عمر: لا تصلي، أي لا تصلي حتى تجد ماء تغتسل به. وهذا كان رأيه في البداية. فقال عمار أي ابن ياسر رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي إلى آخره. يذكره بشيء في سرية. قلد أثير: السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400، أقصى شيء في السرية، تبعث إلى العدو وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس. والهمزة في قوله: أما تذكر، الاستفهام التقريري، وما نافية أو حرف استفتاح وتنبيه كألا، أي ألا تذكر يا أمير المؤمنين وقت كوني وكونك في سرية فأجنبنا، أي أجنبت أنا وأنت، صرنا جنوبين، فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، أي لأن عمر لم يصلي لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، أو لاعتقاد أن التيمم إنما يكون عن الحدث الأصغر لا الأكبر. وأما عمار فقاس الأكبر على الأصغر كما ذكر القسطلاني رحمه الله، اجتهد عمار. قال: وأما أنا فتمعكت في التراب، أي تمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اختصار، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما فعلته في تيممي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك أي بكفيك الأرض، ثم تنفخ أي التراب، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الكفين أي إلى الرسغين. حديث عمار واضح جدا، وهو صحيح باتفاق الأئمة، وهو واضح في أن التيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكفين. واستشكل على مذهب الحنابلة كيف يمسح وجهه بيديه فيصير التراب الذي في يديه مستعملا، ثم يمسح كفيه، سيمسح كفيه بتراب مستعمل. وخرجوا هم من هذا الإشكال بأنه لا يمسح وجهه بكل الكفين، إنما يمسح وجهه بأطراف أصابع كفيه، ولا يستعمل الراحة راحتيه، ثم يمسح الكفين بالراحتين حتى لا يتيمم على كفيه بتراب استعمل في مسح وجهه. فقال عمر رضي عنه، يعني عمار يذكره: أما تذكر يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال النووي: معناه هنا أي تحرز وتجنب من الخطأ فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا الذي ذكرته. قال يا عمار: إن شئت لم أحدث به، خلاص لا أتكلم. في رواية لمسلم قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك، حق السمع والطاعة، لا أحدث به أحدا. أي إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية. وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل وقد بلغ الآن، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في من كتم العلم، هكذا يقول النبي رحمه الله. ثم قال: ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرا. فعند الاحتمالين، إن شئت أن لا أحدث يعني خلاص أنا بلغت وثم سأمسك، أو لا أحدث تحديثا كثيرا أو شائعا، وإنما أحدث على قلة. وفي رواية لمسلم فقال عمر: نوليك ما توليت. نوليك أي نكل إليك، ما توليت أي ما قلت وما عهدت. قال الحافظ: أي لا يلزم من كوني لا أتذكره، عمر يقول يعني، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. فعمر لم يمنع معاوية من التحديث، لم يمنع عمارا من التحديث، بل نولي كما توليت، الذي أنت نقلته وعهدته فانشره وبلغه. ويحتمل هذا أن يكون رجوعا من عمر كما يقول ابن رجب رحمه الله. قال النووي رحمه الله: وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا اجتهد في صفة التيمم، وقد اختلف أصحابنا الشافعية وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته. الحديث الذي بعده: روى البخاري عن أبي جهيم الحارث ابن الصمة الأنصاري، ابن الصمة بالكسر الأنصاري، عن أبي جهيم ابن الحارث، عن أبي جهيم ابن الحارث، وجاء في مسلم أبي جهم، وهذا خطأ، هي أبو جهيم. قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. علقه مسلم، هو في مسلم معلقا وليس موصولا. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري النجاري من بني النجار، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه، بقي وعاش إلى خلافة معاوية، أبو جهيم. قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو، يعني من جهة بئر جمل، أي من جهة موضع يسمى بئر جمل، وهو موضع معروف بقرب المدينة المنورة، فلقيه رجل فسلم عليه، أي سلم ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام حتى أقبل، أي توجه بوجهه على الجدار، أقبل على الجدار أو إلى الجدار، فمسح بوجهه ويديه أي تيمم بالجدار، يعني ضرب بكفيه على الجدار ثم مسح وجهه، فمسح بوجهه ويديه. إنه يقول: فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فقائل يقولون لا يتيمم الإنسان بجدار غيره بغير إذنه، انظروا إلى الورع والحفاظ على حقوق الناس. فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا، يعني ليس ملكا لأحد، أو مملوكا لإنسان يعرفه، يعني يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني له دلال على أصحابه صلوات الله وسلامه، فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك. قال: ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. يعني لآحاد الناس يجوز أن تفعل هذا إذا كنت تعلم أن صاحبه لا يكره ذلك، من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: ثم رد عليه السلام، تيمم ثم رد عليه السلام. قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. هذه مسألة مهمة. الإنسان مثلا يرى الجنازة بدأوا الصلاة عليها وضعت وسيبدأون مباشرة، ولو ذهب إلى مكان الوضوء فاتته الجنازة، ولو تيمم لأدرك. هل يباح التيمم خوفا من فوات الجنازة؟ كذلك هل يباح التيمم خوفا من فوات صلاة العيد؟ فالجمهور يقولون لا يباح، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. مذهبنا أنه لا يصح التيمم لخوف فوت الجنازة ولا فوت العيد ولا فوت المكتوبة، طبعا ولا فوت الجماعة من الأولى، ولا فوت المكتوبة إلا إذا وصل، عندهم استثناء يسير، إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت وعلم أن النوبة لن تصل إليه إلا بعد الوقت، أو علم الماء علم مكانه وخاف إن ذهب إليه أن يخرج الوقت أو يدخل وقت الضرورة كما ذكر في الإقناع، فحينئذ يجوز له التيمم ليحافظ على الوقت، لأنه غير قادر على استعمال الماء في الوقت. يعني مهما حاول لن يستعمل الماء في الوقت وسيخرج، فيقولون هو أشبه العادم للماء في هذه الحالة. قال ابن رجب: وقال بعض أصحابنا الحنابلة: يجوز التيمم لرد السلام في الحضر إذا خشي فوته. لرد السلام، لأن الطهارة لرده مشروعة ندبا لا وجوبا، فإنه يجوز الرد مع الحدث، لكن يفوت فعله بالطهارة لأنه على الفور. يعني يستحب الإنسان أن لا يرد السلام إلا وهو متوضئ، فلو ذهب يتوضأ فات الرد على السلام وهو على الفور، فأجاز بعض الحنابلة أن يتيمم في هذه الحالة، وميز بين ذلك وبين الجنازة، وبين يقول هنا أن الوضوء ليس واجبا. وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عند الجمهور من السلف والخلف، يعني تتيمم على الحائط إذا كان عليه غبار. وفيه كما يقول النووي دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أي الشافعية. قالوا الوجه هذا يقول لا يجوز التيمم إلا للفريضة، قال: وليس هذا الوجه بشيء. قال المؤلف: هذا الحديث علقه مسلم، أي علقه عن الليث بن سعد، قال مسلم وروى الليث بن سعد، فلم يذكر مسلم شيخه، لم الإسناد المتصل الموصول أن يروي مسلم عن شيخه ثم عن الذي بعده، لكنه علقه عن الليث بن سعد. بينه وبين الليث شخص والله أعلم، أو شخصان. روى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة وساق الإسناد والحديث. قال المؤلف: باب المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، وذكر فيه الحديث الرابع والأربعين بعد المئتين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية البخاري: فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، أي في سكة من سككها، شارع من شوارعها، وهو جنب، أي والحال أنه جنب، أبو هريرة كان جنبا، فانسل أي ذهب في خفية. وعبر هنا بلفظ الغيبة، أبو هريرة يتكلم عن نفسه، يسمون هذا التجريد، من باب التجريد البديعي، وهو أنه جرد من نفسه شخصا وأخبر عنه كأنه غيره. يحصل بعض الرواة كذا، ما يقول مثلا ابن مسعود يقول: فقال عبد الله بن مسعود، يتكلم عن نفسه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه التجريد، تجريد البديعي. فذهب فاغتسل، أيضا هذا يعبر عن نفسه، هو كان شخص آخر. فذهب فاغتسل. وفي رواية البخاري: فأتيت الرحلة فاغتسلت. الرحلة هنا أي السكن الذي يؤوي إليه، كما قال القسطلاني، يعني ذهب واغتسل. قال الخطابي في شرح البخاري: وفيه دليل أن للجنب أن يؤخر الاغتسال عن أول وقت وقوعه، وقوعها إلى الجنابة، فأبو هريرة أخر الاغتسال. وله أن يخرج وهو جنب مارا في الطرق كما فعل أبو هريرة، وأن يتصرف في أموره وحوائجه. قال: فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحث عنه وطلبه وسأل عن سبب فقدانه، يعني كان يراه، أين ذهب؟ وستأتي رواية البخاري أن يسلم أخذ بيده حتى انتهى إلى المجلس وقعد أن يسلم، ثم لم يجده، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحث عنه وطلبه وسأل عن سبب فقدانه. فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. كرهت أن أجالسك، أي أجلس معك وأنا على غير طهارة، حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر، كما يقول الحافظ. ويذكر الله في هنا للتعجب، المعنى تنزيها لله في كل شؤونه التي منها خفاء هذا عليك يا أبا هريرة. الله سبحانه وتعالى منزه، لا يخفى عليه شيء، سبحان الله، كيف خفي عليك هذا يا أبا هريرة؟ إن المؤمن لا ينجس. قال في الفتح: أي لا يصير نجس العين، يعني يمكن يتنجس بشيء لكن لا ينجس، لا يصير نجس العين، عينه كلها. يعني بعض الناس لما يسمع نجس العين هذه يظن العين التي يبصر بها الإنسان، يقول الكلب مثلا نجس العين، فيقول عين الكلب نجس، المقصود ذاته كله. فالمؤمن لا ينجس، لا يصير نجسا. وفي بيان أن الأمر بالغسل هو أمر تعبدي، ليس لأنه نجس حتى لا يجوز مسه. ولا ينجس ضبط بالجيم، بضم الجيم وفتحها، لا ينجس، لا ينجس، لغتان كما قال النووي رحمه الله. والفعل عندنا نجس ونجس، نجس ينجس ونجس ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه ويجالس أهل العلم والفضل، وأنه ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسا ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها كالدمع، هو طاهر قبل الجنابة وبعدها، والعرق والريق. وهذه هذا القيد جميل. ففضلاته الطاهرة عنده فضلات نجسة بول الغائط كما هو. فضلاته الطاهرة باقية على طهارتها كالدمع والعرق والريق. قال وهذا كله مجمع عليه بين العلماء ولا نعلم بينهم فيه اختلافا. فالجنابة لا تؤدي إلى نجاسة شيء كان طاهرا. قال وفي رواية للبخاري فأخذ بيدي فمشيت معه صلى الله عليه وسلم. شوف الشرف العظيم لأبي هريرة. فأخذ بيدي. ابن رجب يقول استدل به على استحباب المصافحة وعلى جواز مصافحة الجنوب وقد يكون في يده عرق كل هذا طاهر. فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد أي وتخلصت يدي منه. يعني ما كان يمكن يمشي أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده. في المرقاة مولى القاري يقول حتى قعد وتخلصت يدي منه فانسللت. قال في النهاية أي مضيت وخرجت بتأن وتدرج. قيل معناه انصرفت أو خرجت وذهبت بكفية استحياء منه أدبا معه صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة هنا في قضية أنه لما كان جنوبا يعني استحى من يسلم وانصرف في معناه حديث كذلك عن حذيفة رضي الله عنه خرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه وهو جنوب فحاد عنه يعني ابتعد فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وخرجه النسائي وابن حبان فيه زيادة جميلة. يعني لماذا حذيفة ابتعد؟ لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه يمسحهم بيده. خرج مسلم وابن حبان في صحيحه من طريق أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له. قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار. بكرة يعني في الصباح الباكر. ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل. استحباب في قوله إن المؤمن لا ينجس يعني استدل بعضهم بالمفهوم أن الكافر ينجس وأكدوا المفهوم بقوله تعالى إنما المشركون نجس. والجمهور على أن المشرك الإنسان مشرك أو مسلم لا ينجس. وأجابوا عن الآية أنه نجس المشركون نجس أي نجس الاعتقاد. هو من أدلتهم على عدم نجاسة الكافر أن عينه ليست نجسة جواز نكاح الكتابية وأنه لا ينفك أن يصيب الرجل منها من عرقها وكذا وليس ولم يأمر يسلم بشيء أكثر من الغسل كحال الزوج مع الزوجة المسلمة. فالجمهور على أن بدن الكافر ليس نجسا. النووي رحمه الله يقول في فوائد هذا الحديث وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك. فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء والله أعلم. قال وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه منه خلاف الصواب سأله عنه. يعني أين كنت أبو هريرة؟ وقال له صوابه وبين له حكمه والله أعلم. نكتفي بهذا ويكون معنا إن شاء الله في المجلس القادم كتاب الحيض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.